الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الرابع بحول الله وطوله وقوته في سلسلة يزكيهم ويعلمهم. تكلمت في الدرس الماضي عن أنواع التربية، ونستأنف الحديث حول أنواع التربية في هذه في هذا المجلس، وهو درس هام جدا. أنواع التربية، سادسا من أنواع التربية، التربية الرياضية الجهادية. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأخ الذي يربى لا بد وأن يربى بالتوازي. بالتوازي يعني إيه؟ يعني التربية الإيمانية مع التربية الخلقية مع التربية الفكرية مع التربية العلمية مع التربية الرياضية كده. وصلت؟ مش بطريقة التقاطع. يبقى الأخ لازم يتربى ويبني نفسه عن طريق التوازي. فمن التوازي أن أهتم بدماغك، وأن أهتم بقلبك، وأن أهتم بجسمك. ده من التوازي. يعني في أخ ضحك، ليس دور المربي أنه يعتبرك ريكوردر أو أن يعتبرك كمبيوتر يدخل إليك معلومات فقط وأن تطالب بإخراجها في وقت معين. لا، المربي دوره أن يعتني بك كآدمي، كلك على بعضك. وصلت يا إخوة؟ فمن أنواع التربية، التربية الرياضية. هذه التربية هي التي ستثمر رجلا منافحا عن الإسلام، مجاهدا في سبيله، رافعا لواءه، لأن مش كل الأوقات هتبقى أوقات رخاء. أكيد هيبقى في أوقات شدة. ممكن وأنا قاعد في مصر الآن اليهود يتخذوا قرارا بأن يغزوا مصر. هل سنسلم بلاد المسلمين إلى اليهود هكذا دون مقاومة؟ أكيد هنحتاج إلى دفع، إلى دفع هؤلاء المحتلين. طب تخيل أخ بطنه قدامه 10 تشبار، واخد بالك، وقصير وقوز، عارف انت النموذج للمواطن اللي هو اللي انت عارفه ده، واخد بالك انت ازاي، بطيخ، المواطن البطيخ. طب لما يجري هي ايه؟ هيبقى بالظبط زي البطة اللي هو عارف انت ايه، بيجري زي البطة. اذن النفوس الرخوة التي لا تقدر على تكاليف الجهاد لا تصلح لحمل الدعوة ولا للتحرك في وسط الأشواك، ولا تستطيع مواجهة الوحوش الضارية التي تفتح أفواهها وتمد مخالبها لتنهش من تطوله من جنود الدعوة لتفتك به وتذيقه العذاب الأليم. وعليه فالتربية على معاني الرياضة، البذل، العطاء، حب نصرة الدين، حب رفعة لواء الإسلام، حب الاستشهاد. هذه المعاني الغالية التي غابت عن واقعنا المرير لا يمكن لمربي أن يخفلها. هذه التربية السليمة، وإلا صار هناك خلل في فهم الإسلام. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع طرائقه، وإلا فدينك دين شمولي، والتربية على الإسلام لابد وأن تكون تربية شمولية، وقد ذكرنا هذا في الدرس الأول لما تكلمنا عن مقاصد التربية وعن سبل التربية. ومثل هذه الأمة مثل المطر، وإلا فمن سيكون في مغاوير الأمة مثل خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب والبراء بن مالك وعمر بن العاص وعباد بن بشر وسلمة بن الأكوع والمثنى بن حارثة والقعقاع بن عمرو التيمي التميمي وطليحة الأزدي ونور الدين محمود زنكي وصلاح الدين الأيوبي وقطز وبيبرس؟ إذن لابد وأن يتربى الأخ على هذه المعاني. لابد أن تلعب رياضة، وأن الفرق بينك وأنت تذهب إلى الجيم أو وأنت تجري أنك تضع نوايا. الشاب الذي يذهب وكل هدفه من التمرين الرياضي، كل هدف أن تنتفخ أوداجه وعضلاته حتى إذا سار في الشارع خاف منه الأولاد الصغار وأحبته البنات، ده هدف، يعني هو وضع نية. فأنت إذا ذهبت للتمرين تضع نوايا. كنت أقول لإخواني وأنا في التمرين، أنا للأسف متوقف بقالي سنة لأن أجريت عملية كده، بس إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى أرجع قريبا بإذن الله تعالى. فكنت وأنا أتمرن على السندباك وإحنا بنشتغل يعني، فياسر عارف أنا بتمرن يعني، وإحنا بتمرن كده على السندباك كنت بضرب بغل، لدرجة إن كان في أخ كابتن معايا يعني إيه حس مني بحاجة يعني، فبيقول لي يعني، فبقول له ده لكم يعني، أنا بحط قدامي عدو من أعداء الإسلام، يعني فعلا وانا بضربه بحط الصوره اللي في دماغنا نتنياهو مثلا، وبضرب مش تمرين اللي هو يقول لك بيضرب بغل، هو ده دينيه اؤجروا عليها، حتى لو انا ما عنديش امكانات. معايا يا اخوه، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دي مسألة مهمة جدا. ولكن وخلي بالكم من اللي جاي ده لأن ده كلام مهم، ولكن التربية الحماسية على معاني البذل والعطاء والجهاد لا تكفي وحدها لإقامة دعوة، بل لا تكفي حتى لحماية الدعوة من الأعداء. إذن المطلوب أن يكون الأمر ده بتعقل في وقته، يعني مطلوب أن تكون للدعوة مخالب، ولكن مخالب على المسلمين ولا مخالب على أعداء المسلمين؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، يعني هل من الإيمان ومن الإسلام أن أحكم على أهل الإسلام عموما بالردة وأنهم كفروا جميعا؟ هل هذا إسلام؟ هل واحد النهاردة يقول لي والله يشوف بقى أصل الرضا بالكفر كفر، هي متلازمة، فمن الآخر كده هم رضوا بالطاغوت فهم طواغيت زيه ويلا توكلنا على الله ويسحب الحكم؟ طب الحل إيه يا ابني مع الناس دي؟ يقول لي سيبك من الكلام بتاعك وبتاع الميكروفون والكاميرا ده، سيبك وانت عملت إيه يعني؟ الحل القوة. طب بالله عليك، الناس هتدخل في دين الله أفواجا ولا ستخرج من دين الله أفواجا بهذه الطريقة؟ تفهمت أنا عايز أقول إيه؟ أنت ليه بتستغل أصل من أصول الإسلام غلط؟ لا، وخد اللي جاي، يستغل هذا الفهم الذي يروج له الآن عبر الميديا، يستغل هذا الآن مع نقص في فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الشعيرة، أقصد شعيرة الجهاد، ونقص الخبرة السياسية والخبرة الحركية، وأحيانا نقص العلم بابتعاد العلماء الصادقين الربانيين وتسفيه آرائهم واتهامهم بأنهم لا يحيطون علما بالواقع أو ينقصهم الإحاطة بفقه الواقع. هذه العبارات الرنانة المطاطة التي غرضها هو وضع حاجز بين العلماء والشباب، فلا يبقى أمام هؤلاء الشباب المتحمس سوى هؤلاء الأغرار الذين لا يعرفون شيئا ولا يفقهون، فيقوموا رايحين واخدين من الشيخ فلان، أبو فلان، مين الشيخ فلان؟ أنا عايز أعرف ترجمله، مفيش، لا أعرف له شيئا. طب الإمام مسلم قال في مقدمة صحيحه: كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أنت بتنكر شعيرة الجهاد؟ حاشا لله أن أنكر شعيرة من شعائر الإسلام، ده نبقى خارج من الملة، وحاشا لله أن أكون مخذلا أو مخدرا للأمة، لا لا خالص، أنت فهمتني غلط، لدي ولدي، لنا عايز أبقى وقعت في الإفراط ولا وقعت في التفريط، لا وقعت في الغلو ولا وقعت في الجفو. أخذتوا بالكم يا إخوانا؟ إنما أنا مؤمن إن الجهاد زيه زي الطهارة، زيه زي الصلاة، زيه زي الزكاة، زيه زي الحج، زيه زي أحكام الجنايات والحدود. مش ده دين؟ يعني الدين ده بيتعلم ولا الدين ده إيه يعني؟ ولا بيكتسب إزاي؟ صح؟ طب أنا لما أحب أتعلم أحكام هذا الدين اللي هو أحكام الجهاد أتعلمها منين؟ من كتب أئمة الإسلام، ثم بمراجعة أهل العلم لفهم ما قد أخطئ فيه وتصويب فهمي، ثم حتى أطمئن في أثناء تنزيل هذا الفهم على الواقع. صح ولا لا؟ يعني أنا ممكن أكون فاهم المسألة صح، بس لما أجي أطبقها إيه؟ غلط. ده بيسموه المناط الخاص يا أخوة. إذن أنت بحاجة إلى هذا، وإلا قد تستغل أنت وفهمك لضرب الدعوة، وما أصيبت الدعوات في مقتل إلا بسبب الطيش والعجلة والدعاء أننا نفهم وأن غيرنا لا يفهم. وسبب آخر يوازيه هو تغليب العمل السياسي والاشتغال بالقضايا الحزبية قبل التربية للأتباع على العقيدة الصحيحة، فبالتالي تستهلك طاقات الشباب في قضايا لا طائل منها قبل أن يتربوا تربية إيمانية كافية ليكونوا أصل بعودا وأكثر دراية وأطول نفسا وأقل تعجلا، حتى لا ينساقوا وراء عواطفهم ويظنوا أن أهدافهم سهلة المنال قريبة التحصيل. إذن لا بد من التربية الرياضية والجهادية، حتى إذا جد الجد وحمي الوطيس وجدنا رجالا يحملون قضية الإسلام وينتصرون لها، أليس كذلك؟ ولكن لا بد وأن نتعلم أحكام هذه الشعيرة حتى لا نفسد من حيث أردنا الإصلاح. صراحة في كتاب، يعني هو رسالة دكتوراه غاية في الروعة طبعا، بس هي رسالة دكتوراه يعني وعرة، بحاجة أن يكون الأخ قد قرأ شيئا في أحكام هذه الشعيرة، يقال لها الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، هي رسالة دكتوراه في 3 مجلدات، حصل صاحبها على الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وأوصت اللجنة العلمية المشرفة بطباعة هذه الدكتوراه أو هذه الرسالة أو هذه الأطروحة، وكتبت لو كان هناك شيء غير أو فوق الامتياز لأعطيناه ومنحناه لصاحب هذا الكتاب. طبعا أول ما تكتب على جوجل هيطلع لك على طول للأستاذ محمد خير، طبعا دار البيارق. طبعا دي أنا ليه بديك اسم الرسالة دي؟ لأن الرسالة دي جايبة بقى كل المسائل المعاصرة اللي فيها اللبخ كله بقى اللي انتوا بتقعدوا تشوفوه على النت والناس بتقطع بعض بإيه بسببها، وده ممكن يعمل ضبط للشطط الذي يقع فيه كثير من إخواننا. ماشي؟ يبقى النهاردة لما الاقي أخ مثلا بيتلقى بعض المعلومات من على النت بالذات في هذا الموضوع، ايه المانع ان انا اعمل له ضبط بصلة، ان اقول له طب انت لو حبيت تقرأ في هذه المسألة، ايه المانع ان انا اقرأ لواحد متخصص من اهل العلم، صح ولا لا، علشان لا اضل ولا افسد من حيث اردت الايه الاصلاح. سابعا، لابد للمربي من تربية المتربي على أن يكون قائدا وألا يقبل بأقل من ذلك. وهذه مسألة هامة جدا 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 جدا. لا تربي أتباعك على الدونية. بعض الناس غفر الله لهم لا يشعر بقيمته إلا باحتقار وتقليل شأن أتباعه. هذا غلط، هذا غلط. لابد في أثناء التربية من تربية الأخ على أن يكون يوما ما مكاني، بل أن يكون يوما ما مكان من هو أكبر مني. ودي مسألة يا إخواننا تحتاج إلى تجرد من هذا المربي، لأن أنا ممكن وأنا بشتغل مع أخ ألاقي الأخ ده ربنا اداله موهبة مش عندنا، فأقعد بقى إيه أعمل إيه بقى عم الشيخ أحمد يا ماهر، يعني شوف مش يقول لك أصأص له ريشه، ده مش بأصأص ريشه، ده أنا بنتفه، ده أنا بضيعه وأنا فاهم إن أنا بكسره. في فرق بين الاتنين. أنا ممكن لما ألاقي الأخ اللي قدامي في كده صف يعني صفات السبوعية عنده عالية، عنده غضب، عنده تجبر، عنده إحساس بالذات، عنده أمراض معينة، فأنت محتاج تكسر هذه الأمراض بس بطريقة طبعا يعني تربوية أكاديمية. يبقى أنت بتكسر الصفات دي ولا بتكسر الشخص؟ أنت بتكسر الصفات دي عشان تطلع حاجات تانية أحسن، صح ولا لا؟ إحلال وإبدال. معولانا ما بيعملش كده بقى، بيعمل إيه؟ بيكسر الشخص مش بيكسر الصفات السيئة، لأن كثرة الصفات السيئة دي لها طرق، منها الاحتواء مثلا، ممكن أحتويك نفسيا، ممكن يكون عندك خلل نفسي هو اللي بيخليك تعمل كده، فانا احتويك، فبالتالي ابدا لما احتويك انت تطمئن ليا، فابدا اظبط البوصله جواك. دي طريقه من الطرق، فاهمني؟ انت ما بتعملش كده، انت بتقوم ماسك اسامه، طب اسامه صوته احسن من صوتي وقراءته احسن من قراءتي، شوف يا ابني انت عندك عجب. يا عم عنده عجب ايه الراجل بيدن هو في ايه؟ ما شوفكش ماسك الميكروفون لغايه سن الاربعين. أي والله سمعت أحد الناس بيقول كده، يعني مش أنتوا بتضحكوا بس ده حصل فعلا قدامي كمان لأحد الإخوة. هل هذه الطريقة طريقة صحيحة؟ أشك، لأن كان نتاجها إن أكثر من ربوا بهذه الطريقة انتكسوا، أكثر من ربوا بهذه الطريقة انتكسوا. إذن أنت بحاجة أن تربي إخوانك وأتباعك على أن يكونوا يوما ما قادة، ماشي، أن يكونوا مكانك أو فوقك، ويبقوا كلهم في ميزان حسناتك. وصلت؟ ربما حكيت لكم في الدرس الماضي عن الإمام إسحاق بن راهوي، أو إسحاق بن راهوية هكذا يطلقون عليه، ابن راهوية، يقولون كان يجلس الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كان يجلس في مجلس الإمام إسحاق بن راهوي، مجلسه تحديث، فتوقف الإمام عن التحديث وقال لطلابه: هممت أن أجمع الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصنف مصنفا جامعا في الحديث الصحيح. ماشي، طيب، بس بيقول بقى يعني شغلت الإمام إسحاق، بيقول الإمام البخاري: فوقع في قلبي أن أنتهض لجمع ما صحت نسبته لرسول الله، فألف صحيح البخاري. أنتوا فهمتوا حاجة؟ كل واحد بيقول روى البخاري وفي صحيح، في الأمة كلها في ميزان حسنات من الإمام إسحاق بن راهوية. سبحان الله. فأنا عايز أقول إن أنت ممكن تربي أخ ويتفوق عليك، صح، وينتشر ويظهر ويبقى في ميزان حسناتك، وحسناتك جاية لك مشفية مولانا، لا فارياء ولا سمعة ولا عجب ولا يعني ايه دخل لك كده ايه، عارف انت ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو انت احتسبت النية. يقول الدكتور عبد الكريم بكار، واحنا اتفقنا مع بعض ان اسم الدكتور عبد الكريم بكار ده حاجة كده محترمة، اول ما تسمع اسمه كده عايزك بقى تدلدل ودنك كده وتفوق معايا، لان الكلام بقى يبقى كلام ايه له وزنه. يقول الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه الرائع حول التربية والتعليم، يقول المثل التي يمكن أن يتطلع إليها المرء كثيرة، والمستويات التي يطمح في الوصول إليها لا حدود لها، ولكن قلة قليلة من الناس أولئك الذين يعرفون الإمكانات المتوفرة لديهم أو تلك التي يمكن تطويرها لبلوغ أهداف كبرى ومنازل متقدمة. إنما لا شك فيه أن لدى السواد الأعظم من الناس ما يمكنهم من الوصول إلى الآفاق العليا في كل ما تسمو إليه النفوس النبيلة في ميادين الحياة كافة، لكن النماذج الرديئة والأسر المتهدمة والتعليم السيء كل أولئك يقتل التطلعات ويخفض درجة الأحلام والآمال، مما يجعل هموم الناشئ الصغير وآفاق ما يصبو إليه هو أن يظفر ببعض درجات أو تقدير. بس أهم حاجة أبوك يقول لك يا ابن أبوس إيدك عايزين نجيب في الثانوية العامة مجموع، يعني هو هدفه عينه إيه على المجموع، وأنا بدفع لك فلوس وقاعد وتعبان عشان في الآخر تدخل كلية، يعني كلية من الكليات اللي هو إيه شايفها قمة، تدخل كلية من كليات الطب ولا الصيدلة، الحمد لله أنا ربيت وأحسن، يدخل جوه يتفاجئ مفاجأة عمره إن في خديعة كبرى اسمها الثانوية العامة، وإن ده حاجة اسمها شغل الرأي العام، وإن الموضوع مش زي ما بيتقال، وتدخل جوه الجامعة تفاجأ بقى بمفاجآت إيه غير سارة، وممكن تتخرج من كليتك وأنت لا تعرف شيئا فعلا، يعني اسمك دكتور ولو مسكت مشرط الله يرحم العيان اللي الله يرحمه يا سليل. أي والله واخد بالك، اسمك مهندس وأقسم بالله لو خلوك تقف مع العمال هيبقى رئيس العمال أحسن منك، بيفهم، ما هو بيفهم عنك أنت ما انتش فاهم حاجة، واخد بالك أنت أمال إيه، أنت أخدت بالك دي مشكلة، ما هو ده بقى اللي هيقر مؤيسة ممكن توقع البيت على دماغي صح ولا لا، ما فيش ما بيعرفش حاجة. إذن فعلا عدم تربية النشأ على أن يكونوا شيئا ده بتكون نتيجته. بيقول الشيخ إن الذي يقرأ في سير العظماء يقف على حقيقة سافرة، هي تأثرهم الشديد بكلمة قالها أستاذ أو والد أو صديق، ويجد أن الذين غيرت كلمة صادقة مخلصة مجرى حياتهم ليسوا أعدادا قليلة. بص على التاريخ، مش هقول التاريخ الإسلامي بس، حتى التاريخ المعاصر، عارفين أديسون ده هم أنه يسيب مسألة الصناعة والتقدم العلمي والتكنولوجي، ليه؟ كان كل شوية يعمل حاجة يبوظ تفسد، فكل بقى اللي حواليه قاعدين يقولوا يا عم الفاشل يا فاشل يا فاشل يا عم ارحمنا بقى بالطريقة دي، لغاية لما وفق له صديق فقال له كلمة واحدة، قال له النجاح 99 مرة فشل ومرة نجاح. 99 مرة ممكن تفشل فيه، وقال ما تسميهاش فشل، قال سميها 99 طريقة للوصول للنجاح. تخيل انت بقى، شوف احنا قاعدين في النور في العالم كله بسبب أديسون، وهكذا طبعا انتوا هتبقوا يعني في الجانب ده هتلاقوا في جانب اسباب نجاح ناس كتيرة او الاسرار الخفية للنجاح كثير من القيادات أو كثير من العظماء أو الأطباء أو الصيادلة أو الناس المخترعين أو علماء الشريعة، دول ممكن تجد يعني مثلا الإمام الشافعي ده كان صعب جدا أن يحدث حد، كان صعب، فالإمام الإمام مالك كان صعب جدا يحدث حد. فقالوا الإمام الشافعي يعني. فالإمام الشافعي كان له طريقة في الحفظ عجيبة، كان بيحفظ بطريقة حاجة صعبة جدا، لدرجة أن الإمام الشافعي كان بيحط إيده على الصفحة الشمال علشان ما يحفظهاش، لأن عينه ممكن تحفظ اليمين والشمال مع بعض. ده بجد حفظ بقى بجد. مش انت يا مولانا قاعد تلقلق في الربع 50 مرة وفي الاخر يقولوا عليك عم الشيخ وانت الكبير، يا عم انت شيخ على مين يا عم؟ اقول بس لا بيضحك والله. بيشوف العجب مع الاخوة اللي يمدي الاخ يا رب ده نحفظ له ربع ويجي يسمع ولا حاجة، فاكر انه ايه ناقل يعني ايه ناقل الجبل يعني. فالامام الشافعي كان بهذه الطريقة، فذهب ليحدث او يحفظ او يسمع على الامام مالك الموطأ. فالامام مالك حب يعمل له اختبار تيست يعني، فلا الامام مالك لا الامام الشافعي ايه ما شاء الله قلت بالله سمع الموطأ كاملا كاملا في مش عارف تقريبا في ساعات قليلة وقيل يوم. فأعجب الامام مالك بهذا الولد وعلم ان له شأنا، فقال له يا شافعي إني أرى الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال فنفعني الله بكلماته فصرت الشافعي. خدتوا بالكم إن كلمة ممكن واحد يقولها لك الدنيا تتعدل تتعدل. إن كثيرا من الناشئة الجدد ليس لهم طموحات تتصل بالجاه والنفوذ وجمع الثروة من أي طريق، وبعضهم لهم طموحات مشروعة ولكن لا تتناسب مع إمكاناتهم ومواهبهم ومهمة المربين في الحالتين أن يرشدوا تلك الطموحات ويجعلوها أكثر عقلانية. احنا بتولينا بصنف ما عندوش طموح خالص وعندنا صنف تاني ايه طموحه طالع نطحات السحاب، فاحنا بنقول له اللي بنقول لده بطل بلادة واجتهد كده وشد حيلك، وبنقول لمولانا جزاك الله خيرا على طموحك وعلى علو همتك، بس حاول ان انت تاخد بالك ان ما تطلعش قوي في السماء لان انت هتنزل تاني على الارض فتتصدم. فلما تبقى طموحاتك اكثر عقلانية وواقعية تقدر فعلا ان انت تنفذها او تنفذ جزء كبير منها. ثم قال واني اذكر هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن تذكير الناشئة بما يمكن أن يبلغوه يوجد لديهم حاسة جديدة يتلمسون من خلالها إمكاناتهم ويوسعون آفاق نظرهم إلى المستقبل، وهذه مهمة الكبار، وينبغي أن نحذر مع ذلك من الأشواك الضارة التي قد نزرعها مع الأحلام الجميلة، إنها أشواك الأنانية والفردية الذاتية الزائدة والرعونة ونفسية الوصول إلى أي طريق بأي وسيلة. دي طرق مدمرة، على المربي أن ينتبه لها، إن لما يشوف المتربي ويلاقي فيه حاجة من الحاجات دي المفروض أنه يجتهد في تحويله عنها. خلي بالكم أخوان، أنا بشوف مدرسين والله العظيم دول المفروض يتحكموا محاكمات عسكرية مش يحاكموا الغلابة، واخد بالك؟ والله اللي بيربي في الطالب بتاعه ان اهم حاجة في الدنيا كلها ان انت تجيب الدرجة النهائية، تغش بقى تنصب تتشقلب اهم حاجة عنده ايه تجيب الدرجة النهائية، من حلال من حرام ما عندوش مشكلة. دي مصيبة، ده مصيبة، ده انت المفروض تحاسب تحاكم على حاجة زي اللي انت بتقولها دي. ولا مدرس تاني بيعلم بتوع الثانوية العامة بكلام جنسي، عايز يعلمهم معادلة، المعادلة دي في الكيمياء العضوية، بيكلمه بكلام جنسي إباحي صريح يعني مباشر، مش غزل عفيف حتى، ده غزل صريح اشتغل. والتالي بيعلم العيال في الأدبي علم النفس عن طريق الرأس على نغم عبد السلام. ده بجد الكلام ده، دي مصيبة، دي مصيبة. يقول إن علاة الهمم من المربين عليهم دور كبير لعودة مجدنا، وهو التربية القيادية، فعليهم أن ينظروا بعين الصقر على النشأ النجيب الذي من الله عليه بالتميز والنبوغ، فيربون هذا النشأ كي يكونوا قادة، ولعل لنا في أسلافنا القدوة. فقد تربى علي رضي الله عنه في بيت النبوة، وأخذ الزبير بن ولده عبد الله بن الزبير ليشهد معركة اليرموك وهو طفل. طب ليه؟ عشان يقوله لما تكبر هتبقى زي الناس العظام دي. وصلت؟ يعني هو مش واخده، هو الأطفال كتب عليهم الجهاد ولا حاجة؟ لا خلص، هو قاعد بس بيقول له شوف بقى الفيلم التصويري الحي ده، عشان يا حبيبي انت في يوم من الايام هتنفذه. وبيوري له الكافر الذي يقتل، يقول له شفت، عشان تتعلم ان لما تجاهد لا تأخذك رأفة ولا رحمة بهذا المجرم، فان تاب واناب واسلم هنبدل، هنقفل الصفحة دي خالص، نقول لا طب تعالى بقى. يتربى، يتربى على المعاني دي كلها. محمد الفاتح البطل العظيم الذي فتحت القسطنطينية، القسطنطينية على يده الكريمة، كان شيخه ومربيه يذهب به إلى الشاطئ وهو صغير، ويريه أسوار القسطنطينية، ويقص عليه من كرامة فاتحها التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وما ادخر الله له من الإكرام والإنعام، فرغبه وشوقه وحبب إليه منذ الصغر أن يجري الله فتح هذه البلدة على يديه، فصار همه صباحا ومساء أن يكون هو فاتح القسطنطيني. خلت بالك عم الشيخ أحمد، دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. من أنواع التربية يا إخوة، ودي مسألة غاية في الأهمية، التربية على الإتقان والعناية وبث روح الجمال في الناشئ والمتربي، ودي مسألة هامة جدا. نحن وللأسف في عصر اللخبطة، حتى في طرق لبسنا، في طرق أقلنا، في طرق يجي تحب تأكل إيه يقول لك بحب أكل إيه، حاجات كلها على بعض، يعني بيتزا مثلا دي ايه، خلطة بيطة يعني دي ايه، ما انتش عارف. يجي واحد يلبس تلاقيه لابس احمر على اسود على اخضر، في ايه اللي انت عامله ده؟ ففعلا نحن نعيش حالة غريبة، يعني شيء غريب. التربية على الاتقان ده من اصول الدين، ماشي، ده من اصول الدين. الدكتور عبد الكريم بكار برضه هنرجع له، يقول العصر الذي نعيش فيه هو عصر الأشياء الدقيقة والأشياء المتقنة والفائقة، وهذه السمات كلها سمات زائدة على الوجود، عصر التخصص، وهذا أدعى إلى الجودة والإتقان وتنظيم البيئة المحيطة والأشياء المنتجة، وهو بمعنى ما صدى لكينونة إنسانية منظمة وتعبر عن المنتجات الجيدة وعن ضدها. فالمنتج الجيد لا يكون إلا من شخص جيد متقن منظم، والمنتج الفوضوي أو المنتج الرديء نتيجة إنسان فوضوي غير منظم غير مرتب، وبالتالي رجل فاشل لم يستطع إدارة نفسه إدارة صحيحة، وبالتالي ستكون الناتج أو سيكون الناتج وستكون المنتجات الصادرة عنه لا شيء، لا شيء. إن المنتجات الرديئة في أكثر الأمم التي تنتج الرديء دائماً، خلي بالك والله، لا يكون إلا طابعها العام الكسل والفوضى والجهل والاضطراب. الأمة اللي لها وصف دي دي عمرها في حياتها ما تطلع حاجات متقنة، صح ولا لا؟ رخر تبص المدرس مش مدرس، صح، والدكتور مش دكتور، والسباك مش سباك، والشيخ مش شيخ، والله بمعنى ما يعني هو بيقول على نفسه دكتور أو هو خريج كلية الطب فعلا، صح، بس حقيقة حقيقة لو اتحط في حاجة عملية تلاقي جاب ورا وما يعرفش أي حاجة. فهل هو هيقول أنا ما أعرفش ويبدأ بقى ما يكبرش ويتعلم؟ لا، زي الشباب تيجي تكلمه بس تقول له احضر يقول لك يا عم أنا عارف كل حاجة. أول ما تسمع واحد بيقول عارف كل حاجة ده تعرف أنه بصمجي على طول، يعني أول ما يسمعها أنا بقول له فاخد بالي، لأن يعني صاحبنا ده بيبقى إيه يعني وصل لمرحلة أنه بيبصم بالاتنين مش بيبصم بواحدة بقى، اللي هو بيسموه الجهل المركب. فده مهم جدا. يقول إن تجويد الأعمال أيا كانت وإتمامها على نحو متميز يتطلب على ما يبدو نوعا من الاستقامة الفكرية والنفسية، كما يتطلب تقاليد اجتماعية راسخة ومستوى حضاريا عاليا، حيث يتم طرد الجيد للرديء ويتمدد كيف الأشياء على حساب كمها. إن المواد الخام آخذة في النضوب وليس أمام العالم من مخرج لمواجهة هذه المسألة سوى تمكن الناس من الاستفادة القصوى مما تبقى من موارد خام، وذلك لن يكون إلا من خلال الحرص المطلق على النوعية، الأعمال النوعية مش الكمية، لأنها وحدها هي التي توقف هدر الموارد وتمكن من إنتاج أجهزة صغيرة الحجم عالية الكفاءة. وبدأ بقى الشيخ يدلل على ضرورة التحلي بخلق الإتقان والإكمال من الإحسان. حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان بعد أن سئل عن الإيمان والإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى المراقبة، ماشي. وفي حديث آخر إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وفي نص ثالث إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، وهذا حديث حسن. يبقى الشيخ عايز يقول يا أخوانا إن مسألة عدم وجود الحد الأدنى من التربية على الإتقان ستخرج منتج فاسد وإن كنت تزعم أنه أخ قد ربي، صح ولا لا؟ فدي مسألة هامة جدا. وعن الشيخ بيقول كلام إيه بقى؟ بيقول إن كل ما يتصل بالثقافة والتربية لا ينضج ولا يرتقي على نحو جوهري عن طريق النظم والأفكار والعظات، وإنما عن طريق زجه في أجواء إن تحمله حملا على الارتقاء أو تطرده وتحجمه عند حروفه وتأبيه. هذه الأجواء تتشكل عن طريقين اثنين: أولا ما يقوم به كل أولئك الذين يرتقون بعقلية الناس ومشاعرهم ومهاراتهم وما يبذلونه من جهد، فالأسرة من خلال دلالتها لأطفالها على الأفضل والأجود والأحسن في كل ما يأتونه. يبقى النهاردة واجب الأسرة إنه يربي ابنه إنه دايما ما يختارش إلا الأحسن، يبقى هيعمل له تعديل اختيارات ويبدأ يصرف نفسه عن الأمور اللي هو بقى إيه قاعدة بقى أكل ونوم يديك دبلوم ومن طلب العلا شهر الليالي وشد اللحف وقال أنا مالي وكب وليس كله كويس، اللي حاجات اللي الشعب المصري كله شغال بها إلا من رحم الله. انسى الكلام ده كله، تردم عليه وتربي ابنك على ضده. يعني شوف انت الناس كلها بتقول ايه ورب ابنه بقى على كده على غيره. قال: والمعلم الذي يراجع اعمال طلابه ويرشدهم الى ما ينبغي ان تكون عليه. دورك يا مولانا ان كنت مدرس ان انت ترتقي بالعيال، بس العيال صفر. انا عارف، انا فوجئت والله وانا داخل، بس كنت بحكي للاخ احمد امبارح، فوجئت ان انا داخل لطلبه في كليه من الكليات دون ذكر اسمائهم، أو ده غير اسم الكلية في تالتة كلية. شبه لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ أو يكتب. دي نقطة فعلا. اتنين كنت بكلمهم كلام بسيط، مش هكلمه بقى الكلام الكبير اللي هو كلام الشعب يعني، كلام بسيط بس بشرح لهم حاجة، والمفروض أنهم عندهم مادة غير تخصصية، مادة لغة عربية يعني، فمادة صعبة في الشعر والنثر وبتاع. والله يا أخوانا بيسألوني عن المبتدأ والخبر وأنا قاعد أشرح لهم وقاعدين يبصوا لي كده كما لو كان ناس غرب عن اللغة العربية والعرب والعربية بجد، والله العظيم، وفعلا مش فاهمين بجد إلا واحد أو اتنين. مأساة مأساة. ولما بدأت أشرح جالي واحد منهم ولد وهو نصراني، وقال لي قولا لن أنساه، كان أنا من يومين، قال لي أول مرة من سنين ألاقي حد بيشرح بجد، فإحنا نسينا إن في حد بيشرح، هم متعودين إن اللي قاعد ده أهم حاجة إنه ياخد فلوسهم ويقول لهم بقين يخشوا يكتبون بأي طريقة، هيروغليفي عربي إنجليزي أي حاجة يرسموها كده بحيث ان صاحبنا ده ينجح وخلاص، بس ده غاية اماني، دي خيانة من المعلم يوم القيامة سيسأل عنها. الدولة التي تشجع الاعمال العظيمة المتقنة التي ترفع سوية المجال الذي تنتمي اليه. يبقى دي نقطة علشان نقدر ان احنا نشكل ثقافة الاتقان. يعني الشيخ بيقول كيف نشكل ثقافة الاتقان في الامة، فبيقول ايه؟ عن طريق الاجواء العامة، البيئة العامة. تاني حاجة عن طريق النقد النشيط البناء لكل أولئك الذين يأخذون من كل أمر شكلياته ومن كل شيء أدناه، وأولئك الذين أصابتهم حمى الإنجازات السريعة والفجة، ومهمة الحكومات في هذا الجانب حيوية، حيث إنه بإمكانها أن تضع مواصفات عالية للجودة في كل شيء وأن تتابع تطبيق تلك المواصفات دون استرخاء أو محاباة لأحد، ويظل الأصل هو الثقافة التي تتغلغل في الحياة الاجتماعية وتكوين ثقافة الجودة ابتداء في الشعب. يعني الأول لازم أعمل ثقافة عامة اسمها إيه؟ الجودة، وبعد كده أبدأ أفرض بقى. أخي بالك أنت إزاي؟ طبعا يعني إيه؟ الشيخ بقى بيقول إن الجودة دي وإن الحاجات اللي بتتعمل بجودة دي هي الحاجات الجميلة، والشخص المجيد ده شخص أصلا في ذاته شخص ذو وعنده جمال، فبيقول إن الجمال هو الحيوية التي بإمكانها أن تتغلغل في كل الأشياء، وإن أشد الأشياء قسوة ومرارة يظل قابلا لإطفاء المسحة الجمالية عليه. في نصوص عديدة أمر القرآن بإطفاء الجمال على أشياء هي موضع معاناة لبني الإنسان، حيث قال سبحانه فاصبر صبرا جميلا، وقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قالوا الهجر الجميل هو الذي لا جزع معه، يعني هو بيفسر لك يعني. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة من رجلها ليذبحها، فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلة، اللي هو حديث النبي عليه السلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أخدتوا بالكم فكرة دي؟ اللي هو عايز يقول لك حتى وإنت راجل شغال وبتبقى متقن، المتقن ده بيطلع حاجة حلوة، فعشان يطلع حاجة حلوة لازم يكون عنده سمة كده داخلية اسمها سمة الإيه؟ الجمال. أخي بالك ودي مهمة جدا، لازم النهاردة ان انت كمربي تربي الحس الجمالي عند الناشئ الصغير علشان يترعرع معاه وهو ايه؟ وهو كبير. طبعا يعني الشيخ بيقول بقى، يعني طبعا هو بيتكلم على حاجة تانية، بيتكلم ان البيئة السليمة هي اللي بتعمل الجمال وهي اللي بتعمل علو الهمة في هذا الباب. فبيقول البيئة السليمة كالأبوين يقومان بتنظيم هذا الأمر، وإلا فالبيئة المضطربة غير النظيفة مثلا لا تساعد على تكوين الإحساس بالجمال، ولا تساعد على تكوين مهارة إضفائه على الأشياء والأفعال. في المدرسة يرى الطفل النظام والنظافة، ويتلقى ثقافة منهجية وتوجيهية تقوم بتكميل ما تعلمه في المنزل، والمسجد وظيفته تكميل ما تعلمه الابن في البيت والمدرسة، كما يكون للإعلام مهمته في ترسيخ القيم الجمالية لدى الناشئ الصغير ليترعرع هذا الأمر فيه. طبعا هو الشيخ بيتكلم عن دولة تانية أو مجتمع تاني، يعني هو بيتكلم على ما ينبغي أن يكون، أخذ بالك أنت إزاي. أما أن يكتفي الطالب بكتابة واجبه واصطحابه لكتبه فقط دون أن ندله على النظافة والتنظيم والأناقة حتى في اختيار شكل الكراس أو الكتاب أو غير ذلك، فهذا غلط، فهذا غلط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جميل يحب الإيه؟ يحب الجمال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تاسعا من أنواع التربية: التربية على الوحيين والتزام الوحيين كتابا وسنة، لا سيما وأننا في زمان تفلت فيه الناس عن التربية على الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلت التربية في الغالب الأعم تربية علمانية ليبرالية تحررية، لا تعرف شيئا عن الإسلام، بل تنظر للإسلام نظرة المتهم أو المتهم. فتربية هذا الإنسان تجعله لا يقبل مسلمات عقدية، ولا يقبل أصول أخلاقية، ولا شرائع سماوية. أخذ بالك، تيجي انت تقول له كلمة يتريق عليها. ليه؟ هو تعود دلوقتي في الثقافة التي تغرس فيه عن طريق أفلام عادل إمام وغير ذلك انه يسخر من الدين الجديد وشارع صلاح سالم ومش عارف ايه كلام من ده، فكلما كلمته قال لك هذا. إذن دي مشكلة. فانت النهاردة عشان تربي شاب يبقى انت محتاج تربيه على ضد النمط التربوي الذي ربي عليه. النمط التربوي الذي يربى عليه الإنسان يا إخوة هو التربية على الوحيين، تعظيم النصوص، تعظيم النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أن تتعلم أن تكون العقلية المؤمنة العقلانية، إحنا مش هننفي العقل ولكن سنخضعه لكي يكون تابعا للنص، لا أن يكون النص تابعا للعقل. فإذا جاء النص سلم العقل وشهد به، واخد بالك. جميل. والتربية دي، التربية على الوحي كتابا وسنة، هي أعلى نوع من أنواع التربية وأرقاها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإيمان والتصديق، ويصدرون عنها بالعمل والاستجابة والطاعة، فترقى بهم الوحي كتابا وسنة إلى أعلى درجات اليقين والصدق والإخلاص والبذل والتضحية والثبات، وظهرت فيهم مواقف إيمانية وأحوال شريفة يعني تصدق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض كما وصفت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة للتربية القرآنية والنبوية على الوحي، يعني أن الوحي يربي في قلوب أتباعه عقيدة التوحيد، بيرسخ أصول التوحيد. الوحي كتابا وسنة يربي أتباعه على مراقبة الله عز وجل وتقوى الله عز وجل. كذلك فالوحي يربي المسلم على أن تكون علاقته مباشرة مع الله عز وجل، فلا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء. ما يعملش زي الجماعة اللي قاعدين يصرفوا دم قلبهم عشان يروحوا للبدوي علشان يمسحوا مسحتين ويدمعوا دمعتين، ويقول لك أني رحت حطيت إيدي على شباكه، واخد بالك أنت، والنبي يا بدوي، والنبي ورحمه ابوك يا بدر، ورحمه ابوك يا جدع، والطوبه اللي بشبشت تحت طوبتك الولا في ثانوي يا عم انتعوا بالسلامة يا بدو، يعني هيعمله هيجي يحل مكانه؟ اللي انتوا بتضحكوا عليه ده عقائد راسخ، عقائد راسخة عند بعض الناس. والله العظيم لو أنك ابتسمت ابتسامة المستهزئ بهم في بعض الأماكن لا سيما في صعيد مصر ممكن تموت، وانت عارف يعني انت هتموت وهابي إرهابي وتاخد مشان كمان أي خدمة. الوحي كتابا وسنة يربي المسلم على التفكير في خلق الله وآياته لبيان عظمة الله وقدرته. الوحي يربي المؤمن على الثقة بنصر الله واليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. الوحي يربي المؤمن على الاستعداد للقاء الله. الوحي كتابا وسنة يربي المؤمن على أن التفاضل بين الناس ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بالسلطان، وإنما بتقوى الله عز وجل. التربية على الوحيين كتابا وسنة تربي المؤمن على التأدب بآداب القرآن وآداب الرسول عليه الصلاة والسلام. التربية على الوحي تربي المؤمن على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. التربية على الوحي كتابا وسنة تربي في المؤمن العواطف الوجدانية. الترغيب والترهيب يربي القرآن يربي المؤمنين على ضبط الانفعالات والعواطف والموازنة بينهما. الوحي كتابا وسنة يربي المؤمن على المحبة الشديدة لله وألا يؤثر على الله أحدا سبحانه وتعالى. عاشرا من أنواع التربية يا إخوة، التربية العلمية، ودي مسألة هامة جدا 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 جدا، مسألة التربية العلمية. من الحاجات التي ينبغي أن يجتهد فيها الأخ وأن يتربى عليه مسألة العلم، لأن العلم هو المرقاة الصاعدة بأهلها إلى السماء. كل من اجتهد في طلب العلم الشرعي بشكل صحيح دون قفز فقد حقق في نفسه كل الآيات والأحاديث الدالة على فضيلته. وطبعا كتب كاملة صنفت في فضيلة العلم وفي فضيلة وآداب طلبته وحملته. يعني هتجد مثلا في كتب الأئمة مثلا كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ده كتاب كامل على الموضوع ده. هتجد مثلا كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع خطيب البغدادي، خد بالك انت السامع، كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم للإمام ابن جماعة، خد بالك انت. طب من الكتب المعاصرة كتب كتير، يعني منها كتاب مثلا فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لأبي عبد الله محمد سعيد رسلان، ومن الحكمة والإنصاف والخلق الحسن أن تنسب الخير لأهله حتى وإن اختلفت معه. وصلت؟ اتربى على غير اللي هم بيربوا عليه، هو عنده تطرف في التربية. اللي مش معانا مبتدع خارجي ياخده تقسيمه، مبتدع خارجي ضلالي، انت يعني هتاخد لك حتة وتتوكل على الله تكفيري، يعني انت ونصيبك بقى من ايه؟ من التورتة، واخد بالك ايه؟ حسب مزاج بقى الايه الزبون ماشي. انت بقى اتعامل معاه بخلق الاسلام، ما اجاد فيه قل اجاد، وما اخطا فيه قل اخطا. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ما يبقاش باكج على بعضه كده. طب ده جبته منين؟ ده اصول، دي اصول لازم يتربى عليها المسلم السني. اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان شيخ الاسلام. هذه قاعدة لابد وأن تكون راسخة عندك. اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. وهذا الحق كيف عرفت أنه حق؟ لأنه وافق الحق المطلق وهو الوحي كتابا وسنة. وهذا الباطل كيف عرفت أنه باطل؟ لأنه خالف الحق المطلق وهو الوحي كتابا وصحيح السنة.
وصلت يا إخوة؟
ده مهم جدا. فلا بد من تربية نفسك على هذا الأمر، لابد أن أنت تتربى مولانا على هذا الجانب، تربية العلمية. ولازم تتعلم. أتعلم إيه؟ إمتى؟ وإزاي؟ وعلى إيد مين؟ خدتوا بالكم لنا قلته؟ ده مهم جدا. يعني أنا هتعلم علوم دينية، والعلوم الدينية مش زي العلوم التجريبية. العلوم التجريبية ممكن أقرأ فيها فخبط يعني مقبول، إنما في العلوم الدينية مفيش الكلام ده. لازم تتعلم على يد شيخ. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم. بس مش فيها هزار، لازم تتعلم على إيد واحد راسخ. والواحد الراسخ له صفات وله شروط، ربما أنا يعني إن شاء الله ممكن يبقى في مجلس طويل شوية نتكلم معكم عن شروط من يقال له شيخ ويقال له عالم. ده له يعني، مش معقولة الشريعة تكون اتكلمت عن كل الأحكام وسابت أهم حاجة مين اللي ناخد منه الدين نفسه. يعني اتكلمت عن الدين كله بالتفصيل وسابت مين اللي ناخد منه الدين، مش معقول. رخر الإمام ابن عبد البر اللي هو بقى إيه، عمل كتاب مجلدين بقى، جامع بيان العلم وفضله، طبعا ده أوسع كتاب في الإيه في الموضوع ده كله، عمل فصل كامل فيه اسمه فصل من يسمى عالما على الحقيقة للمجاز. مين اللي يتقال له عالم؟ مين؟ بدأ بقى يحط القواعد بقى والشروط. فأنا عايزك تاخد بالك يا مولانا، اوعى تكون فاكر ان بالصوت العالي تبقى شيخ، ولا باللايكات، ولا المقطع فلان بتاعي اتشاف وصلت لست سبع مليون فانا بص يالا. لا التفاهم غلط، التفاهم غلط، يعني التفاهم دماغي. لا، العالم له صفات، له سمات، له سمات شخصية، له سمات علمية، له سمات في الآثار والإنتاج بتاعه في شغله هيبان إذا كان ده عالم ولا حرامي ولا مزور ولا بياخد كوبي بوست عن طريق القص واللصق ويقوم أعمل أي حاجة ويقول لك أنا عملت كتاب. لا يا مولانا، فهمت أنا عايز أقول إيه؟ فانتبه لهذا الأصل يا أخي الكريم الله يرضى عنك. وطبعا ده تجده بقى يعني إيه صفات العالم وصفات، طب نقرأ إيه وما نقراش إيه، وطالب العلم يشتغل إزاي، ده موجود في كتب، منها كتاب يعني لطيف، رسالة صغيرة اسمها حلية طالب العلم للعلامة الشيخ بكر أبو زيد. والشيخ بكر أبو زيد معاصر، توفي رحمه الله تعالى من كم سنة قريبا. وتقرأ شرح الرسالة دي للشيخ محمد بن صالح العثيمين، حاجة كده بقى إيه، حاجة بقى عم مؤسمة كده هتفوقك كده وتحسك بجد إن أنت بتقرأ لحد بقى، وهتحس الفرق بين العالم وبين البشرية اللي أنت قاعد وسطه، القصصين والوعظين والوعظ، واخد بالك؟ وإيه تلاقي دروس الوعظ تلاقيها مش مقتصة، تلاقي البشرية قاعدة في الشوارع، وأول والشيخ وبوس إيد الشيخ يا جدع، وناس حوالين الشيخ وما تضيعش وقت الشيخ. ومولانا العالم أخي بالك أنت إزاي لو دخل مثلا معرض الكتاب ولا حاجة ممكن يرموه برا، استنى يا جدع أنت تراح فين، فين التذكرة مشيلين يا جدع وأنت داخل، ويتعاملوا معاه معاملة سفلة. فهمتوا يا أخوانا؟ فلازم تتعلموا من هو العالم، وما الفارق بين العالم والواعظ. ما بنقللش من قيمة الواعظ، اوعى الشيطان يوزك وتقلل من قيمة أخ من إخوانك، ده ممكن ربنا بيفتح على إيدين الأخ ده قلوب الخلق فيجيبهم للعالم، بس لازم هو نفسه يبقى عارف منزلته، ما يخطرش بالجموع، ولا أنت ترفعه فوق منزلته علشان ما يصابش بغرور، فحرام عليك، أنت بتهلكه كده، أنت بتدخله النار كده. وصله لسه إخوة؟ كذلك ده النمط الكام يا إخوانا؟ التربية العاشرة. يقول لك التربية العاشرة بقى اللي جاية دي التربية العملية. الله، إيه كده الحداشر؟ طيب خليكم معايا بقى، الله أصلا أنا كنت أدبي، أنا عايزك تبقى معايا شوية عم الدكتور. يبقى التربية رقم 11 التربية العملية، اللي هي التربية على العمل. وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. اللي فاكر انه هو بيتذاكر عشان يترسم، من طلب العلم ليماري به العلماء او ليجاري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار، قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما فيش فيها هزار. يبقى انت يا مولانا بتتعلم عشان تعمل. رخر الخطيب البغدادي زي ما قلت لكم قبل كده عمل رسالة مهمة يا عم الشيخ لازم تقراه، لازم يا مولانا يا متدين، اسمها اقتضاء العلم العمل. رسالة قد كده كتيب صغير خالص، اسمها ايه؟ اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي تحقيق العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. راح كاتب فيها قال: فإني موصيك يا طالب العلم على إخلاص النية لله في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإن العلم والد والعمل مولود، ولا يسمى العالم عالما حتى يكون بعلمه عاملا. يبقى دي من الشروط، لازم يكون عالم رباني بعلمه، مش بيقول للناس خذوا بأقوالي ولا تأخذوا بأفعالي. يبقى الرجل بيقول لهم مش حرام هو قاعد في الكافيه، يبقى مولانا بيقول للناس اتقوا الله وغض البصر، ومولانا متصور مع 10 نسوان في فرح، يقول لك الإسلام الوسطي هو واقف وسطهم ده الإسلام الوسطي. فأنت لازم مولانا لازم تجتهد على مسألة التربية العملية. التربية الثانية عشر صح يا مولانا ولا أنا فاهم غلط؟ ها أنا ماشي صح يعني؟ طيب، يقولوا التربية الفكرية. الله، التربية الإيه؟ الفكرية. من الحاجات المحزنة قوي، وبالذات معلش يعني، وإن كنت ما بحبش التصنيف والله، والحمد لله أنا مش عشان ما حدش صنفني، يقول لك أصل الشيخ علي سلفي، الشيخ علي إخوان، أنا مسلم لا أتنازل عن هذا اللقب، ومش مسلم بشرط، أنا مسلم بس من غير شرط، لا فوقي حاجة ولا تحت حاجة. هو سماكم المسلمين، قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخ فقل شيخ رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك قل هو سماكم المسلمين. ماشي يا حاج؟ أنا رجل مسلم أرجع إلى كتاب الله وصحيح سنة رسول الله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة المتبعين ومن سار على ضربهم إلى يوم القيامة. بس بقول بقى للإخوة الشباب اللي ناشئ جديد، خلي بالك اوعى تكون بتتدين التدين اللي هم عايزينه، التدين المخدر والمخدر، فما تفهمش واقعك ولا البيئة المحيطة. الحاجة غريبة قوي، لما اخ النهاردة يتربى مولان التربية الفكرية مش موجودة عنده، مش عارف يعني ايه شيوعية، يعني ايه صهيونية، يعني ايه صليبية، مش عارف يعني ايه مخططات المحتل، مش فاهم، مش فاهم يعني ايه تاريخ اسلامي، مش فاهم، مش فاهم ايه الحركات التاريخية او الحركات اللي خرجت فغيرت وجه التاريخ الاسلامي، مش فاهم. يعني لما كلمه على الطريقة القادرية عم الشيخ احمد يبص لي كده: لا اله الا الله. طب لما كلمك عن السنوسية اللي منها عمر المختار، تعرف ايه عن عمر المختار؟ فيلم عمر المختار بتاع انطوني كوي. أعرف إيه عن صلاح الدين؟ أحمد مظهر كان ممثله جميل أو واتركوا عيسى العوام، هل هنأتم أخاكم عيسى العوام وإخوانكم المسيحيين بعيد القيامة؟ وعيسى العوام مسلم يعني عيسى العوام المفاجأة إنه في التاريخ رجل مسلم مش نصراني أصلا. فإن الدين لله والوطن للجميع، صلاح الدين هيقول الدين لله والوطن للجميع ولا يوسف جاهين؟ لا صحيح والله، ما هو المخرج هو ده يوسف شاهين جاهين صح؟ يوسف جاهين هو البصمة، غير بالك انت ازاي؟ ويوسف العوام بقى هيجري وايه ويجري بقى ايه ورا الاخت نادية لطفي ويحضنها وسط الرجالة، الله اكبر، غير بالك فيلم رزيء، هو ده صلاح الدين الايوبي اللي احنا بنقراه. طب انت انا مش عارف يوسف زيدان سعلان من صلاح الدين الايوبي اللي هو طلع في الفيلم ليه؟ ده جميل، ده لطيف، ده بيرسخ لنفس مبادئك يعني، انما هو عارف ان ده مش صلاح الدين. خد بالك، لما النهارده اتعامل مع الغزو الفكري، النهارده لما اكلمك اقول لك خلي بالك في مخططات داخليه وخارجيه في الامه. انت تعرف مثلا من ضمن اكبر مخطط موجود في العالم السني الان هو علمنه العالم السني. تفهم يعني ايه علمانية؟ انت فاهمه؟ من العلم. مين قال لك ان هي من العلم؟ بيضحكوا عليك ويقول لك كده انت قرات فيها؟ بسمع يعني. طب تسمع عن ايه يعني ايه ليبرالية؟ طب خليني انا ليبرالي وقابلتك في الشارع فانت بتكلمني في انت خارج مثلا جولة دعوية عم الشيخ احمد وانا قاعد بشرب بشايش فجالي الشيخ احمد ماهر وبيكلمني، قلت بس فرصة مولانا بقى ايه مختوم على قفاه لمؤاخذة الشيخ احمد يعني، وايه فرصة بقى ان انا ايه اقنع اللي حواليا انه ايه ان ده بقى خروف ويعني والكلام ده. فجاي يكلمني فانت بتقول له بقى التقوى ومش قال له ولا يا شيخ قال له في واحد جارنا كده بيقول على نفسه علماني هو ملحد دماغه ضربه يعني، فتقول له اه ملحد ادي بونت يعني انت عايز تقول العلمانيه تساوي الالحاد فهو عايز يشوفك. طب الليبراليه يقول لك بس الليبراليه المصريه بتختلف عن الليبراليه الغربيه، طب هي فعلا كده؟ طب مين مؤسس الفكره الليبراليه المصريه؟ سعيد النجار. مين سعيد النجار اللي بيسموه رسول الليبراليه في مصر؟ مين ده؟ انا بسالك انا بستشيركم يعني مين؟ تعرف ايه عن اصول الليبراليه؟ طب الليبراليه ايه علاقتها بالعلمانيه الشيوعيه الاشتراكيه الاشتراكيه العلميه؟ لما يجي واحد يقول لك انا يساري ثوري او يساري تقدمي ايه الفرق بينهم؟ طب مش الحاجات دي موجوده في الجامعه؟ وممكن واحد صاحبك يبقى كده، انت فين؟ واحد بيقول لك دلوقتي انا مش مؤمن انا لا ادري يعني متشكك في وجود الله، تعرف ايه عن اللا ادريه؟ اصولهم ايه؟ هم ملحدين ولاد 60 في 70 وخلاص يا شيخ. ايه يا عم بط ايه يا عم اللي انا فيه؟ عارف انت اللي هو ايه؟ اقسم بالله ده لو ملحد وقعد معاك بالطريقه الفكريه دي يثبت على شبهاته ويفهم حقيقه ان انت فعلا رجل بتمثل السالب مش الإيجابي. فهمتوا يا إخوة؟ فالتربية الفكرية مهمة جدا بس بشرط ألا تطغى عليك، لأن الجوانب الفكرية دي أخاذة أخذ. تلاقي بعض إخواننا في بعض الجماعات الله يحفظنا وإياهم ويغفر لنا ولهم بيربوا أتباعهم على التضخم في هذا الجانب، بس تلاقي الأخ صفر لديه ما بيعرفش حتى الطهارة والصلاة ما بيعرفش، ممكن يبقى مسؤول أسرة صح بس ما بيربيش بتوازي، فبتكون النتيجة ان بيحصل تضخم في جانب على حساب جوانب اخرى. هل ده صح غلط؟ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اي في الاسلام بجميع ايه شرائع. لما بقول لاخ النهاردة مثلا اقرأ مثلا عن العلمانية المعاصرة اللي هي بتاعة اليام دي 2017-2018، اقرأ مثلا العلمانية طاعون العصر للدكتور سامي العمري، فيبدأ يقرأ فيبدأ يفهم فيبدأ يحس ان الموضوع بجد، ويبدأ يفهم اهدافهم ايه وهم عايزين ايه مننا بالبلدي كده، عايز مني ايه ثقافيا وايه تعليميا وايه، عايز افهم الناس دي عايزة لي ايه، بتفكرني ازاي وماشيين باي نمط، هل هم شغالين بالنمط المرحلي ولا يعني ايه فكرته؟ هو مثلا ممكن يكون بيحط لي خطط ايه، عارف خطط خمسية يعني كل خمس سنين احنا هننجح في تحقيق كذا، طب ازاي ان انا افسد هذا المخطط وحافظ على هويتي وعلى هوية أخواتي أخوية جيراني إزاي؟ لازم أفكر تفكيري التاني بقى المقاوم. فإذن لابد من التربية الفكرية، وده أحسن حاجة تربيك تربية فكرية دراسة السيرة النبوية بشكل عميق علشان تطلع منها الفوائد التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف تقدر تعصرنها إزاي. ماشي يا إخوة؟ الجانب الكام؟ الثالث عشر صح؟ الايه؟ الايه؟ الثالث عشر. طيب الثالث عشر سريعا هو التربية على تحمل المسؤولية، وده يعني صراحة جانب هام جدا وإحنا مفتقدينه. سألت شيخا من مشايخنا يوما ما الفارق بين أجيالنا وأجيالكم والأجيال التي سبقتكم؟ قال هو تحمل المسؤولية، إن كل واحد في المشايخ اللي كانوا موجودين كان يعتقد أنه مسؤول عن تبليغ الدعوة الصحيحة مثلا لمحافظته كاملا، وكان بيشتغل وبيبذل الليل بالنهار وينزل ويشوف ويتحرك في الشارع ويعمل دعوة في الشارع ويرجع يجيب الناس دول يربيهم تربية خاصة اللي يحس انهم ممكن يكونوا نخبة، وبعد كده يعمل افطار ويقضي حوائج الناس ويلعب مع دول ماتش ويروح يحل مشكلة بين رجل وامرأة. قال لا ده كان الله في عونه، ده كان متقطع، كانت النتيجة ان اثمرت هذه الدعوة وبورك فيها، فكانت أن الدعوة وصلتنا الآن وإحنا قاعدين مزجت زي العنب أو قاعدين نصور في كاميرات. أنت ما تعرفش الناس دي عملت إيه، صح ولا لأ؟ إذن التربية على تحمل المسؤولية، وهذه مسألة هامة جدا، لأن التربية على تحمل المسؤولية تجعل صاحبها بإذن الله تبارك وتعالى مستطيعا لنصرة الإسلام في أي وقت وفي أي مجال وفي أي سبيل، ولن يصل صاحبنا إلى روح التبعة وتحمل الرسالة إلا عن طريق تربيته على المسؤولية، حتى تزداد العلاقة بينه وبين الرسالة. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن لابد من التربية على المسؤولية. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال: طب يا عمي، ما خلاص ريح دماغك، واخد بالك، ده فاهم دماغي، ما خلاص عدت. ده حزين وبيقول: والله العظيم إن شاء الله لئن أشهدني الله موقعة أخرى ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فأقبل على المشركين، كله بيجيب ورا، ولا طلع بقى. تفهمت أنا عايز أقول إيه؟ طلع بقى عشان يموت، يعني هو طالع علشان يخلص. مين في الإسلام دلوقتي يعمل الحكاية دي؟ قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ما قدرتش أعمل اللي هو عمله. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، قد قتل، وقد مثل به المشركون، يعني مش قتلوا بس، ده مثلوا بجثته، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. اللهم ارض عنه. دول الصحابة اللي إبراهيم عيسى عمل عليهم كتاب القتل الأوائل، دول اللي بتشتموا دلوقتي في الإعلام وبيتقال عليهم إرهاب. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. لا، خلي بالك، يعني ايه؟ انا معاك طول ما هي لبن، اول ما تلقى شده هدعي لك واني في البيت على السرير. انت فاكر ان انا عامل يعني اسال عنك حتى ولا هاشتاج ولا اي حاجه؟ وكلنا علي قاز، انسى، في السلامه يا مولان، شرفت وانس. خب لك انت ازاي؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إذن يا إخوة، التربية على المسؤولية دي هي اللي هتخليك رجل صاحب رسالة، فاهم ان انت ليك دور، انت ترس في منظومة الاسلام. لو انت تعطلت بقى في عندي مشكلة، التروس الباقية مش هتعرف تمشي. فانت فاهم دي، لو انت فهمت دي وعملت، لا هتبدأ تغير. لو لم تفهم ذلك هتبقى عندك مشكلة. ايه إن أنا إكملت عدد. لأ لست كذلك. في رسالة جميلة قوي اسمها يا صاحب الرسالة، رسالة لطيفة قوي للدكتور خالد أبو شادي، يا ريت الإخوة تقرأها علشان يتحول الإنسان من مجرد إنسان عادي إلى شخصية فاعلة منتجة ناصرة للإسلام. حقيقة إن موضوع التربية يعني موضوع طويل، ولكن بفضل الله نحن أجهزنا على أنواع التربية. إن شاء الله الدرس القادم إن كنا من أهل هذه الدنيا بإذن الله تعالى نبدأ في الدخول إلى كتابنا المزمع إن شاء الله قراءته والتعليق عليه، نرجو الله أن ينفعنا به وأن يجعلنا وإياكم من المنتفعين به. اللهم آمين اللهم آمين. الواجب شرحنا، قلنا الواجب، الواجب إن شاء الله بعد تلخيص الرسالة اللي احنا قلنا عليها المرة فاتت الجدية في الالتزام، إن شاء الله المرة دي الواجب هو تلخيص كتاب التخلص من رواسب الجاهلية. طيب هاجي أدور عليه في السوق هلاقيه مكتوب عليه قصة الالتزام. حضرتك قصة الالتزام دي حضرتك تقرأها، أما التخلص من رواسب الجاهلية ده اللي أنا إيه عايزه. حضرتك هتقرأه قراءة جردية سريعة وتكتب ما فهمته في شكل نقاط منتهية، وآخر نص صفحة حضرتك هتكتب إيه الحاجات اللي كانت غلط في سلوكك في أخلاقك في طرق تربيتك في فهمك وصححت بقراءة هذا الكتاب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.